إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في تفسير سورة الإسراء، بقي لنا شيء مما ذكره ابن كثير رحمه الله عند الآيات من 23 إلى 25، هكذا وصلنا 25 24. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال يقول تعالى آمرا أو أمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر، يعني القضاء الشرعي في مقابل القضاء الكوني الذي تقدم ذكره في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل. قال مجاهد وقضى يعني وصى. نعم، فالأمور الشرعية يوصى بها، قضى وصى، لأن هذا أمر شرعي، ويكون هذا كما في سورة الأنعام، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في نهاية الآية قال الله عز وجل ذلكم وصاكم به، فإذا قضى وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن هذه ليست قراءة متواترة. قال ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين. ما وجه قوله ولهذا؟ يعني هو يريد أن يبين أن قضى بمعنى إيش؟ وصى، بدليل أنه قرن به إيش؟ بر الوالدين، يعني وصى ربك ألا تعبد إلا إياه ووصى بالوالدين. نعم، وبالوالدين يعني ووصى بالوالدين إحسانا، هذا معنى قول ابن كثير ولهذا قرن، يعني يريد أن يبين أن قضى بمعنى وصى بدليل اقتران الإحسان إلى الوالدين. قال وبالوالدين إحسانا أي وأمر بالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك، فقرن الله تبارك وتعالى حق الوالدين بإيش؟ بحقه، وذلك لأنهما السبب في العبد الذي يعبد الله عز وجل. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا العبد الذي يعبد الله عز وجل سببه والداه، فمن أجل هذا قرن الله عز وجل حق الوالدين بحق الله، وهذا يدل على عظم حق الوالدين. قال وقوله إما يبلغن، وقد عرفنا إيش هذا التركيب، إن الشرطية وما الإبهامية، والنون للتوكيد، ودخول النون في التوكيد، نعم، ودخول النون في الشرط يدل على ماذا؟ ماذا ذكرنا دخول النون شريف؟ ايش دخول النون هذه؟ قلنا ما إبهامية ودخول النون يدل على ماذا؟ المفروض تكتبون هذه الفوائد، فإذا سألتكم عنها ذكرتموني فحفظت وحفظتم. كيف يدل على ماذا؟ قال ثم أدخلت نون التوكيد في الفعل لزيادة التقرير. نعم، كأنه قيل إن هذا الشرط مما سيقع البتة، يعني لا بد من وقوعه، فهذا لزيادة التقرير. وسيأتي في لهذه النون معنى آخر في قوله وإما تعرضن، إما يبلغن وإما تعرضن. فالنون في الأولى للتقرير، وأما هذه النون لها فائدة أخرى ستأتينا إن شاء الله. فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف، لأنه إذا نهي عن الإيش؟ عن الأدنى، فمن باب أولى النهي عن الإيش؟ عن الأعلى منه. نعم، فلا تقل لهما أف، هذا أدنى شيء، فما فوقه داخل في النهي، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف، الذي هو أدنى مراتب القول السيء. ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. فتلاحظ أن ابن كثير استفاد فلا تقل لهما أف، النهي عن القول القبيح، ولا تنهرهما، النهي عن ليش؟ الفعل القبيح. فنهى سبحانه عن القول القبيح والفعل القبيح تجاه الوالدين مهما كان في أدنى المراتب. كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك على والديك. فكما أنك لا تقول أف أدنى شيء، فكذلك حتى ما تفعل هكذا لا تنفض يدك، هذا أدنى مراتب الفعل الإيش؟ الفعل القبيح. لا تنفض يدك على والديك. قال ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن. وين القول الحسن؟ وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم واضح، لأن الشيء الذي يوصف بالكرم جمع كل معاني الحسن، ولذا قال أي لينا طيبا حسنا. وأما الفعل الحسن واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني اخفض لهما جناحك الذليل. الجناح الذليل يعني الخاضع، هذا إذا رفع جناحه هذا ليس ذليلا، وإنما خفضه صار جناحه ذليلا من الرحمة. قال أي تواضع لهما بفعلك، فذكر ابن كثير أحد المعنيين المستفاد من هذا، والمعنى الآخر ما هو؟ الضم، تضمهما. وهذا مأخوذ من خفض جناح الطائر، الطير عندما يخفض جناحيه يضم أفراخه ويحنو عليها، فيستفاد معنى الضم والحنو، وأيضا معنى التواضع. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما. وقل رب ارحمهما، فتزيد من الدعاء لهما عند الكبر وبعد الوفاة، كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس: ثم أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. يريد ابن عباس أن يقول أن الوالدين إذا كانا كافرين فلا يدعى لهما بالإيش؟ بالمغفرة والرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم، في هذا الموضع ابن كثير كعادته يذكر الأحاديث التي يعني ذكرها مناسب عند هذه الآيات. ما نقول إن هذه الأحاديث يعني تفسير، وإنما نقول ذكرها مناسب عند هذه الآيات لأنها اشتملت على ما اشتملت عليه الآيات. نعم، فهذا مما ينبغي التنبه له. أحيانا الحديث يفسر الآيه، يفسر الآية، وأحيانا يدل على ما دلت عليه الآية، فنفرق بين الأمرين. فذكر أحاديث كثيرة، والإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في أوله كم بابا ذكر في بر الوالدين؟ 19 بابا، سبحان الله. فزين كتابه الأدب المفرد أول ما زينه ببر الوالدين، فذكر فيه 19 بابا، وتحت كل باب أحاديث وأثار، بلغت 33 حديثا وأثرا في بر الوالدين. قال: منها الحديث المروي من طرق عن أنس، وهو الذي يسمى إيش؟ حديث الإيش؟ المنبر. تقول: وحديث المنبر جاء عن أنس وغيره، فجاء عن أبي هريرة وعن كعب بن عجرة وعن مالك بن الحويرث. وانظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني 995 إلى 997، حديث المنبر المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقي المنبر قال: آمين آمين آمين. فسئل صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال: جاءني جبريل. الحديث معروف، والشاهد منه ماذا؟ بعد من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، فرصة للإنسان أن يدخل الجنة ببر الوالدين. نعم، هذا حديث أنس، فهذا حديث صحيح، صحيح بشواهده الذي بعده قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن مالك بن الحارث نفس الحديث، وفيه ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. والذي بعده حديث آخر الإمام أحمد عن مالك بن عمرو القشيري أيضا نفس الحديث، وفيه ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل. والذي بعده عند الإمام أحمد من حديث أبي بن مالك، إذا ما شاء الله كلهم مالك، مالك بن الحارث، مالك بن عمرو، وأبي بن مالك، كل هذا عند الإمام أحمد. قال حديث آخر وذكر ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي هريرة رغم أنف رجل أدرك والدي أحدهما أو كلاهما عنده الكبر نعم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما، أو نقول أحدهما أو كلاهما عنده الكبر ولم يدخل الجنة. الذي بعده يعني طريق أخرى لحديث أبي هريرة، الذي بعده حديث من؟ مالك بن ربيع الساعدي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة 597. الذي بعده أيضا حديث آخر رواه الإمام أحمد عن جاهمة عن معاوية بن جاهم السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال فهل لك من أم؟ قال نعم، فقال الزمها فإن الجنة تحت رجليها. قال ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى، يعني أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس شتى وفي كل مرة يقول له هذا، والحديث صحيح. قال الشيخ الألباني في صحيح النسائي حسن صحيح. الذي بعده حديث آخر وهو حديث المقدام بن معدي كرب رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحة 1666 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم قال إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الذي بعده حديث آخر رواه الإمام أحمد عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا، نعم ثم نقطة، يعني المعطي يده هي العليا، ثم قال إيش؟ أمك وأباك، يعني أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فهذا تفصيل لي يعني محال النفقة، قال يد المعطي العليا، يعني هي العليا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك، يعني أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الذي بعده البزار بإسناده عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ يعني بهذا الفعل؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، لكنه، الحديث هذا ضعيف مرفوعا، والصواب وقفه على ابن عمر. رجل يمني كان يحمل أمه في الطواف ويطوف بها، فلقي ابن عمر فقال له: يا ابن عمر، هل أديت حقها؟ انت شايف نشايل؟ فقال له: لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة عند الطلق، الزفرة التي تزلزل بدنها وتنقل قلبها عن مكانه. قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم قال تعالى بعد ذلك: ربكم أعلم بما في نفوسكم. من أحسن الأمور التي ينبغي أن يتعلمها قارئ القرآن الإيش؟ الوقف والابتداء، فيقف في المواقف التي فيها وقف. وعلم الوقف والابتداء هذا علم برأسه، وبمعرفة التفسير يمكنك أن تقف على مواضع ويكون الوقف فيها حسنا، حتى وإن لم يكن في المصحف وقف، لكن في الغالب أن المواضع التي بين فيها الوقف مواضع صحيحة، لكن بمعرفة التفسير والتعمق فيه يمكن أن تقف أيضا وقفا حسنا. فتأمل في هذا: ربكم أعلم بما في نفوسكم. ما المناسبة؟ المناسبة ما ذكره سعيد بن جبير، أنه بعد أن وصى الله تعالى بالوالدين، فلربما يعني إنسان يجتهد في بر والديه، لكن ربما بدرت منه بادرة، عصب مرة ولا شيء، وهو ما قصد إلا الإيش؟ ما قصد إلا الخير، ما قصد. فالله تبارك وتعالى يعلم إيش قصده، فإذا كان قصده حسنا فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز له عن التقصير وعن هذه الكلمة التي بدرت وعن هذا الفعل الذي بدر. هذا معنى الآية، فهي متعلقة بما قبلها. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني تجاه التعامل مع الوالدين. ثم قال: إن تكونوا صالحين. الصلاح هنا على عمومه، وأول ما يدخل فيه ماذا؟ بر الوالدين. وهكذا طريقة القرآن، وهذه القاعدة نبهنا عليها مرارا، أن الآية تأتي بالعموم، وأول ما يدخل في العموم المذكور في الآية. إن تكونوا صالحين يعني في جميع أموركم، وأول ما يدخل في ذلك بر الوالدين، لأن السياق في بر الوالدين. إن تكونوا صالحين فإنه كان إيش؟ لكم غفورا. كان هذا وجه الآية: إن تكونوا صالحين فإن الله كان لكم غفورا. لكم الضمير، فبدل الضمير جاء بالاسم إيش؟ الظاهر، وهو الأوابي. فهذا الذي نسميه دوما ماذا؟ ها؟ الإظهار في موضع إيش؟ الإضمار. وهذا مما لا شك فيه أفضل من الإضمار. لماذا؟ لأن الإضمار خصوص، فإن الله كان لكم فتكون المغفرة لهم هم، ما ذكرت لغيرهم. وأما الإظهار يفيد ليش؟ العموم. فإنه كان للأوابين غفورا، يعني لكل أواب، فإذا يفيد العموم ويفيد التعليل، وأن الأوبة هي سبب ليش؟ المغفرة. الأوبة يعني بدرت منه البادرة للوالدين ثم آب رجع، فهذا التعليل. وبعدين التسجيل، التسجيل يعني أن المخاطبين قد غفر الله تبارك وتعالى لهم. فدوما الإظهار في موضع الإضمار يفيد هذه الأمور الثلاثة: التعميم والتعليل والتسجيل. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، الأوابين الذين يرجعون عما لا ينبغي، آب يؤوب، تاب يتوب، ثاب يثوب، كلها بمعنى واحد. فإنه كان للأوابين غفورا. طيب، وبعدين يا شريف قال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. المناسبة بعد ذكر حق الوالدين يأتي حق من؟ القرابة. ولما؟ لأن القرابة إنما هي بسبب ليش؟ بسبب الوالدين. شوف، القرابة كلها بسبب الوالدين، قرابة من جهة الأب، عموما من جهة الأم، خؤولة وهكذا، الجدود من جهة الأب ومن جهة الأم. فمن أجل هذا ذكر سبحانه حق القرابة: وآت ذا القربى حقه. تأمل كيف قال حقه، فما حقه؟ ما هو حق ذي القربى؟ تقول هو الصلة، حقه الصلة. قال الشوكاني: وهم يختلفون في هل هذه الصلة واجبة أو غير واجبة. ثم قال: والذي ينبغي الاعتماد عليه وجوب صلتهم بما تبلغ إليه القدرة وحسب ما يقتضيه الحال. اكتب هذا، لأن هذا شامل. كثير من الناس يسأل: والله يا شيخ أنا ما أدري، ربما أكون مقصر في حق الرحم، فأذكر له هذا الضابط: وجوب صلتهم بما تبلغ إليه القدرة، يعني كلما كنت قادر على هذه الصلة فصل، وحسب ما يقتضيه الحال، حالك وإيش؟ وحالهم. هذا ذكره مجلد الثالث 316. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذا حق الإيش؟ الغرابة. الأول حق الإيش؟ القرابة. وهذا حق ليش؟ الغرابة، الغريب يعني. والغرابة على نوعين: منهم من حاجته مستديمة وهو إيش؟ المسكين وما شابهه، ومنهم من حاجته إيش؟ عارضة وهو من؟ ابن السبيل. فالغرابة له حق سواء كانت حاجته مستديمة أو حاجة عارضة. طيب، ثم لما أمر بالإيتاء وآتي يعني أعطي، نهى عن الإيش؟ نهى عن إيش؟ التبذير. لأن الإنسان قد يعطي ولا ينتبه، قد يتحمس للعطاء ثم بعد ذلك يندم مرة أخرى. فأمر الله تبارك وتعالى بالإيتاء وآتي، ونهى عن الإيش؟ ونهى عن التبذير، فقال ولا تبذر تبذيرا. ما هو التبذير؟ له معنى لغوي ومعنى إيش؟ ومعنى شرعي. أما معناه اللغوي فمن أوضح ما يقول؟ تعرفون البذر؟ عندما الإنسان يبذر البذر إيش يسوي؟ في أي مكان. فكذلك لا تجعل مالك مثل إيش؟ مثل البذر، تضع في أي مكان. يقول الشوكاني رحمه الله التبذير تفريق المال كما يفرق البذر، وتفريق البذر كيفما كان من غير تعمد لمواقعه. صح، أنت عندما تبذر البذر ما تتعمد مواقع البذر. فكذلك المال، معه المال طلع يمر على المحلات، كلما مر وجد شيئا يشتري، فهذا التبذير، وهو الإسراف المذموم. يعني التبذير هو الإسراف المذموم لمجاوزته للحد المستحسن شرعا في الإنفاق، أو هو الإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرا. فإذا التبذير أن تنفق في غير الحق ولو كان يسيرا، أو تنفق في الحق ولكن تتجاوز ليش الحد. ولا تبذر تبذيرا. سبحان الله، هذه آيات عظيمة، آيات محكمة. الله تبارك وتعالى يأمر وينهى، إيش؟ ولا تقل لهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل، نهي وإيش وأمر هنا، وآت ذا القربى كذا، ولا تبذر، أمر ونهي. وفي ختام الآيات يقول ربنا ماذا؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما هو سيئه؟ ها؟ ما نهى الله عنه. يعني كل ما نهى الله عنه في هذه الآيات هذا هو سيئه. ثم قال سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فنهى وإيش ونفر. نهى قال لا تبذر، ونفر بالتشبيه بالشياطين. إن المبذرين كانوا إخوانا. عندما تقول هذا أخو هذا يعني إيش؟ أخوه يعني إيش؟ يماثله مماثلة تامة. كانوا إخوان الشياطين يعني يماثلونه مماثلة تامة. في ماذا؟ في التبذير. نعم. كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. كفورا صيغة المبالغة، قال لأنه مع كفره لا يعمل إلا إيش؟ إلا شر. يعني مش فقط أنه كفر، لا، كفر وصار إيش؟ وصار يأمر الناس بالباطل وينهاهم عن الحق. لأنه مع كفره لا يعمل إلا شرا، ولا يأمر إلا بعمل الشر. وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال سبحانه وإما تعرضن عنهم. يقال في إما تعرضن كما قلنا في إما إيش؟ يبلغن. عبارة عن إن الشرطية وما الإبهامية ونون التوكيد. وكان يمكن أن يقال وإن تعرض عنهم بدون ما الإبهامية وبدون التوكيد. فما فائدة يعني ما الإبهامية ونون التوكيد؟ فما الإبهامية لي يعني لتفخيم الأمر؟ قال ودخول نون التوكيد على الشرط لمشابهته للنهي، لمشابهته للنهي، أي إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض، لمشابهته للإيش؟ للنهي. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تأمل كيف الكلام خرج وأصله ماذا؟ وإما تعرضن عنهم لماذا؟ لفقرك أو لضيق ذات اليد. فبدل فقرك وضيق ذات اليد جاء الأسلوب على الرجاء والأمل، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ليتحول حالك من الفقر إلى الغنى. ففيه أن الإنسان إذا ضاق عليه حاله يبتغي رحمة ربه وفضل ربه. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فماذا؟ فقل لهم قولا ميسورا، لأنك ستردهم، تردهم تقول ما عندي. وربما كونك ما عندك ربما يحصل هناك تجهم في الوجه وشدة في القول، لا، فلا يحملنك ما أنت فيه من حال الضيق على أن تردهم بالقول الإيش؟ بالقول الشديد. وإنما فقل لهم قولا ميسورا. القول الميسور الوعد الجميل والاعتذار المقبول. قولا ميسورا الوعد الجميل، وإن شاء الله الله يفرج نعطيكم، والاعتذار المقبول قولا ميسورا. وما أحسن ها هنا ما نقل الشوكاني من بيتين جميلين. يقول القائل إلا يكن ورق يوما أجود بها، إلا يكن يوما ورق أجود بها. الورق اللي هي الإيش؟ الفضة، الفلوس يعني. يعني إذا ما كان عندي فلوس أجود بها للسائلين، يعني أجود بها للسائلين، فإني لين العود، عوده لين يردهم بالقول اللين، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوال وإما حسن مردود. إما نوال يعني أعطيهم أنيلهم، وإما حسن مردود. إلا يكن ورق يوما أجود بها للسائلين، فإني لين العود، نعم، فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوال وإما حسن مردود، يعني حسن الرد. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورة. طيب، ثم قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. طيب، قال الشوكاني تقدم في الآية التي قبلها الأدب عند المنع، يعني عندما تمنعهم لأن ما عندك. وذكر سبحانه في هذه الآية الأدب عند ليش؟ عند الإنفاق. فالتي قبلها أدب الله سبحانه عباده عند المنع عندما يمنعون، وإما تعرضن عنه، هذا عند المنع. وفي هذه الآية ذكر سبحانه الأدب عند ليش؟ عند الإنفاق. فقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. إنسان يده مغلولة، مغلولة في الغل في القيد إلى عنقه، فإذا هذا ما يستطيع أن يعطي أي شيء. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني تبخل. وكون يده مغلولة إلى عنقه هذا يدل على ماذا؟ على أنها مغلولة كل الإيش؟ كل الغل. فما ذكر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كل الغل، كما ذكر في التي بعدها ولا تبسطها إيش؟ كل البسط، لأن كونها مغلولة إلى عنقه يغني عن قوله كل الإيش؟ كل الغل. هذا مما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. نعم، مغلولة يعني مقيدة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بخلا وشحا. ولا تبسطها كل البسط، فلا هذا ولا ذاك، كما قالوا ماذا؟ كلا طرفي قصد الأمور ذميم. قصد الأمور يعني أعدلها، كلا الطرفين ذميم. ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخلا، ولا تبسطها كل البسط عند العطاء فتقعد، يعني فتصير كما تقدم قبل ذلك، فتقعد ملوما محسورا. ملوما متى؟ ها؟ إذا بخل، لأنه إذا بخل الناس إيش؟ الناس يلومونه، الناس يلومونه ويقولون قريبنا ولا يعطينا. طيب محسورة، ما هو المحسور؟ المحسور هو المنقطع عن مقصده، عندما يقولون كما مثلا يذكرون في لما حصلت الفتنة في زمان عثمان رضي الله عنه، وكان الخوارج حبسوه في الدار، فيقولون عثمان إيش؟ محسور، محسور في داره، يعني محبوس عن مقصد، منقطع عن مقصده. قال والمحسور في الأصل المنقطع عن السير، يعني عندك الدابة وتمشي وبعدين الدابة تعبت وكلت قعدت، هذا هو الإيش؟ المحسور العاجز. قال والمحسور في الأصل المنقطع عن السير، يقولون حسره السفر، ويقولون البعير الحسير الذي ذهبت قوته فلم بعاث به، خلاص البعير قاعد على الأرض، بعير حسير. وفي القرآن قوله تعالى ينقلب إليك البصر وهو إيش؟ حسير. حسير يعني إيش؟ عاجز، خلاص كليل، أن يرى خللا وعيبا. فإذا فتقعد ملوما إذا بخلت، ومحسورا إذا إيش؟ إذا بسطت كل البسط. ثم قال سبحانه: إن ربك يبسط. آيات عظيمة أيها الإخوة، أمر ونهي وإيش وخبر. هذه الآيات فيها أمر وفيها نهي وفيها خبر. فلا تجعل، هذا نهي، وقبل ذلك وآتي هذا أمر، إن ربك يبسط هذا خبر. فاجتمع في هذه الآية الأمر والنهي والخبر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما موقع هذه الجملة؟ ها؟ تعليل. هذه الجملة تعليلية لي: ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها. طيب ما وجه تعليلها؟ ما وجه تعليلها يا شريف؟ أنه سبحانه لما أمر بالإيتاء ونهى فيه عن التبذير ونهى عن البخل، نبه سبحانه أصحاب الأموال أنه سبحانه هو الذي بسط عليكم الرزق وقدره على غيركم، فامتثلوا أمره سبحانه، فهو قادر على عكس الحال بأن تكونوا فقراء والآخرون أغنياء. فهذا خطاب لمن؟ لأصحاب الأموال في حال إيش؟ في حال بخلهم وفي حال تبذيرهم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يقدره، يقدر بمعنى يضيق، يبسط عكسها يقدر، يقدر بمعنى يضيق. بسط عليه رزقه، قدر عليه رزقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه بسط عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الجملة إيش موقعها؟ تعليل للتعليل. فإذا جملة إن ربك يبسط تعليل لما قبلها، وجملة إنه كان بعباده خبيرا بصيرا تعليل للتعليل. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فلذلك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، والختام بهذين الاسمين خبيرا، لأن هذا يحتاج خبرة. نعم، فهذا أولى من مثلا عليما. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قوله سبحانه: ربكم أعلم بما في نفوسكم، قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، بدرت منه بادرة قولا أو فعلا، وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، يعني لا يريد إلا الخير. فإن البادرة من الإيش؟ من قول لا يرضيهم، لا يرضي الوالدين، أو فعل. هذا معنى البادرة، بدرت منه بادرة. وكونها بادرة يدل على ماذا؟ أحسنت، على عدم القصد. بدرت منه بادرة، هكذا طلعت فلت، يعني زلة. قال: وقوله تعالى: إنه كان للأوابين غفورا، قال قتادة: للمطيعين، أهل الصلاة. طبعا هذا تفسير بليش؟ بالمثال، أو لأن في الغالب أن أهل الصلاة هم الذين يعني يحسنون التعامل مع الناس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس: المسبحين، وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين. وقال بعضهم هم الذين يصلون بين العشاءين. نعم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يصلون بين العشاءين. والإنسان إذا حافظ على الصلاة بين العشاءين وحافظ على قيام الليل وصلاة الضحى فإنه في حفاظه على الفرائض من باب أولى، وإذا حافظ على الصلاة فهو في الحفاظ على ما دونها من باب أولى. وقال بعضهم هم الذين يصلون الضحى. وعن سعيد بن المسيب فإنه كان لو أبن غفورا قال: الذي يصيب الذنب ثم يتوب ويصيب الذنب ثم يتوب. وهذا كله صحيح. وعن سعيد بن جبير ومجاهد: الراجعون إلى الخير. وعن عبيد بن عمير قال: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. فهذه ثمانية أقوال. قتادة، رقمها، قتادة ابن عباس، والرواية الثانية عن ابن عباس ثلاثة، بعضهم قال بعضهم أربعة، قال بعضهم هذه خمسة، سعيد بن المسيب هذا السادس، مجاهد وسعيد بن جبير هذا السابع، عبيد بن عمير الثامن. وكل هذا صحيح أيها الإخوة. قال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة، مما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضى. نعم، فهذا قول شام. فدوم الأواب هو الذي يرجع إلى ما يحبه الله ويرضاه. قال: وهذا الذي قال هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع. يقال آب فلان إذا رجع، قال تعالى: إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من السفر قال إيش؟ آيبون تائبون، يعني راجعون. آيبون بمعنى راجعون. وقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، كما تقدم في الحديث: أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب. وفي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحم. والأحاديث في صلة الرحم كثيرة، الأحاديث في صلة الرحم كثيرة، وقد ذكرها البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عقب الأحاديث في بر الوالدين. قال: وقال الحافظ أبو بكر البزار وذكر بإسناده عن أبي سعيد، لما نزلت هذه الآية: وآت ذا القربى حقه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك. فدك يعني أرض، فدك وخيبر. وطبعا هذا لا يصح، هذا منكر، لأن هذه الآية مكية، وآت ذا القربى حقه الآية مكية، وفدك وخيبر إنما كانت بعد ذلك. فهذا الحديث يعني ضعيف سندا ونظرا. سندا لأن روي عن أبي سعيد عطية العوفي هو ضعيف، وأما نظرا فكما سمعت. وقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف، بل يكون وسطا كما في الآية الأخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال منفرا عن التبذير والسرف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أشباههم. وعرفتم قول الشوكاني: إخوان، يعني هنا المماثلة التامة. وقال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير الحق، نقول وفي الحق إذا تجاوز الإيش؟ إذا تجاوز الحد. فالتبذير هو الإنفاق في غير الحق وفي الحق إذا تجاوز الحد. وكذا قال ابن عباس. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا. فهذا مما يدل على أن هذا اختيار مجاهد. قال: ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. والصحيح كما عرفت أن حتى الإنفاق في الحق لابد أن يكون بإيش؟ كما قال سبحانه: وكان بين ذلك إيش؟ قواما. وذكر سبحانه أن هذا من صفات عباد الرحمن، وهو في سياق المدح. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أنس أن رجلا بني تميم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة، فكيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك. تقول هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 1190، لأن سعيد بن أبي هلال لم يسمع من أنس فهو منقطع. قال: وقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي في التبذير والسفة وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. ولهذا قال: وكان الشيطان لربه كفورا جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، بل أقبل على معصيته ومخالفته. نزيد ونقول ماذا؟ ولا يأمر إلا بالإيش؟ إلا بالشر. فشره قاصر ومتعد، شره فيه وهو متعد إلى الإيش؟ إلى الغير. قال: وقوله تعالى: وإما تعرضن، أي وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة، يعني فقد النفقة وابتغاء رحمة الله توسعة، فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة ولي. هذا ذكر الوعد: إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. قال هكذا يعني بالوعد، فسره من؟ مجاهد وعكرمة وسعيد وغيرهم. ونحن ذكرنا ماذا؟ الوعد الحسن والاعتذار ليش؟ المقبول. وقوله: ولا تجعل يدك مغلولة، يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش، ذاما للبخل. ونحن ذكرنا المناسبة عند الشوكان ما هي؟ لما ذكر سبحانه الأدب عند المنع، ذكر الأدب عند الإنفاق. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا. وقوله: ولا تبسطها كل البسط، يعني ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. قال: وهذا من باب اللف والنشر، يعني ايش؟ يعني يذكر شيئين وبعدهم ايش؟ شيئين. الاول يرجع للايش؟ للاول. والثاني يرجع للايش؟ للثاني. هذا يسمى ايش؟ لف ونشر ايش؟ مرتب. فاذا كان الاول يرجع للثاني والثاني يرجع للاول، فيكون نشرا غير ايش؟ مرتب. كما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الأول والثاني. فأما الذين اسودت، الأول هنا يرجع للثاني هناك، فأما الذين اسودت وجوههم، أما هنا ملوما يرجع للأول ومحصورا يرجع للثاني. فهذا معنى اللف والنشر، أي فتقعد إن بخلت ملوما، يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك. صحيح، فالبخيل الناس يعني خلاص يأسون منه ويستغنون عنه ويكون كأنه معزول عن المجتمع، كما قال زهير بن أبي سلمى أو سلمى في المعلقة: ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ما يبخل على قومه. قال: ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفق فتكون كالحسير، وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى حسير، وهو مأخوذ من الكلال أو الكلال، كلت يعني. ثم ذكر الآية. قال: وقد جاء في الصحيحين، وذكر بإسناد عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. شوف، إنسان عليه جبة من حديد ما يتحرك، من ثدييهما إلى تراقيهما في هذا الموضع. فأما المنفق فلا ينفق إلا يعني سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني تتسع عليه جبته وإن كانت من حديد. وهكذا المنفق يتسع عليه أمره. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فما يستطيع، فهو يوسعها فلا تتسع. وفي الصحيحين بإسنادهما عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي، توعي يعني تجمعي، فيوعي الله عليك، ولا توكي، توعي ويوكي يربط حتى ما ينفق، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي صحيح مسلم بإسناد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين بإسناد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء. سبحان الله، كل يوم يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، فتريد الخلف والزيادة فعليك بالإنفاق، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الممسك هذا الذي يحسب أنه يجمع يتلف ماله. وروى مسلم بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. هذا خبر صادق، بل الصدقة إيش؟ تزيد المال. ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا، تقول هذا في الصحيحة 858: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. تأمل البخل، أمرهم بالبخل وبالقطيعة وبالفجور. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بلاش بالفحشاء. يأتيه الشيطان يقول: لا تنفق ستكون فقيرا، وفي نفس الوقت يأمره أن ينفق في ليش؟ في الفحشاء، في المعاصي. الذي بعده، وروى البيهقي عن أبي معاوية بإسناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا. ايش معنى الكلام؟ يعني 70 شيطان مسكين على ليش؟ على المال. فهو عندما يخرج الصدقة يفك ايش؟ لحيي الفكين، يعني يفك لحيي 70 شيطانا. يعني الشياطين تجتمع عليه تأمر بالبخل، فإذا هو أخرجها فك لحيي 70 شيطانا. تقول هذا الحديث الشيخ الألباني صححه أولا في الصحيحة 1268، ثم وقف على علته فضعفه في الضعيفة 6823. ما هي العلة يا شيخ عيد؟ العلة 6823. العلة عند الإمام أحمد في إسناد الإمام أحمد، قال أبو معاوية ولا أراه سمعه منه، اللي هو مين؟ ولا أراه سمعه منه الأعمش. ففي إسناد الإمام أحمد نص على الإيش؟ نص على العلة. قال وقال الإمام أحمد، هذا أيضا ضعيف، ما عال من اقتصد، هذا ضعيف، أورده الشيخ الألباني في الضعيف 611. قال وقوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إخبار أنه تعالى هو الرازق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء، لما في ذلك لما له في ذلك من الحكمة. ولهذا قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبيرا بصيرا بمن إيش عندكم ها؟ يستحق. فنحن نبهنا على هذا قبل ذلك وقلنا ما في أحد يستحق شيئا على الله، فيعني تتجنب هذه اللفظة، وإنما يقال مثلا خبيرا بصيرا بمن يغنيه ومن يفقره، أما بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر ما في أحد يستحق شيئا، وإن كان مراد ابن كثير معروف، لكن ما في أحد يستحق شيئا على الله، وإنما الأمر كله فضل الله تبارك وتعالى. قال كما جاء في الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، هذا أيضا في الضعيفة 1774. قال وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، نعم قد يكون الغنى استدراجا، والفقر في حق بعض الناس قد يكون إيش؟ عقوبة. وكيف يعرف الإنسان هذا؟ يرجع إلى حاله، فإن كان يكتسب المال من حله ويضعه في حله فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وإن كان العكس فيكون هذا استدراج. وكذلك الفقر، الفقر إذا كان الإنسان غير مستقيم على دين الله وعلى طاعة الله فالفقر قد يكون له عقوبة له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.